بإذن ربنا النهاردة هنبتدي مع بعض رسالة فيليبي. رسالة فيليبي بنقول إن هي واحدة من 4 رسائل كتبها معلمنا بولس الرسول من سجن روما. كتب رسالة فيليبي وكلوسي وأفسس والرسالة إلى فيليمون. قبل ما ندخل في الرسائل هنقول مقدمة كده 10 دقائق كده، إيه ظروف كتابة الرسالات بس عشان إيه نبقى يعني داخلين على جو الرسالة. أول حاجة بنقول كاتب رسالة فيليبي ومعلمنا بولس الرسول، وبنقول بولس الرسول ما هوش من التلميذ من ال 12 تلميذ ولا من 70 رسول، لكن زي ما كلنا عارفين ان هو كان اصلا شاب يهودي كان مضطهد للكنيسة. ليه؟ لان هو كان بحسب فكره ان هو بيعبد ربنا عبادة صح، وكان ابوه طب هو كان مسقط رأسه طرسوس، كان ابوه غني فوداه يتعلم اليونانية، واليونانية دي كانت طبعا مكان الفلسفة، وكان تتلمذ لغمالائيل وتتلمذ لغمالائيل اللي هو معلم الناموس وقتها، وكان معاه استفانوس مثلا من اليهودية وآمن بالمسيحية، فكان مستغرب جدا وقت مقتل استفانوس ازاي ان هو يعني بذل نفسه الى هذا الحد يعني، ولكن كان راضيا عن مقتل استفانوس وان كان ما اشتركش معاهم في موضوع القتل استفانوس. بعد كده كان غيور جدا، فاستخدموه اليهود ان هو ايه يروح يقتل في المسيحيين، ادوله رسائل عشان الناس اللي اصلهم من اصل يهودي وامنوا بالمسيحية يعني المسيحيين من اصل يهودي كانوا كتير بيروحوا في طريق دمشق وكانوا بيسموهم جماعة الطريق، فكان بولس الرسول معاه رسائل للقبض على المسيحيين عشان يعذبهم ويموتهم. وفي الطريق وهو رايح دمشق معروف الرؤية اللي جات له في أعمال 9 وشاف رب المجد يسوع بيقول له إيه، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، فقال له من أنت من أنت، فقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. ومن اللحظة دي طبعا إيه إن هو ابتدى يتعمي، وربنا قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل، قال له روح عند حنانيا، وحنانيا كان المفروض إن هو يعني عشان يعمده، وبالفعل راح لحنانيا، ومن حنانيا راح على الرسل يتعرف بالآباء الرسل في أورشليم، وابتدت بقى خدمة معلمنا بولس الرسول. طبعا قعد في العربية 3 سنين ان هو يعني يتملي بربنا وبروح ربنا بقوة، وبعدين من هنا ابتدت بقى ايه خدمة بولس الرسول. ابتدى يلف مع برنابا وعملوا رحلات تبشيرية 3. الرحلة التبشيرية كانت اصلا كانت بتبتدي من أنطاكيا، يوصلوا آسيا الصغرى وبعدين يونان ويرجعوا تاني لإيه؟ لأنطاكيا. تاخد لها 3-4 سنين الرحلة دي. فبعد الرحلة التبشيرية الأولانية ابتدى بقى بولس الرسول يواجه مشكلة التهود. إيه مشكلة التهود دي؟ إن هم بقى كتير ابتدوا ينادوا إن أي حد دخل المسيحية أصلا ومعبرش باليهودية يبقى مش مسيحي صح. فليه؟ لأن بولس الرسول هو كان في ذهنه أنه يخدم اليهود، لكن ربنا خصصه للأمم، الأمم اللي هم مش من أصل يهودي، فالأمم اللي مش من أصل يهودي دول ما كانوش أصلا يهود، فما كانش بالضرورة أن هم يبقوا إيه يهود في الأول، يعني خلاص أمنوا بالمسيحية. وطبعا معروف أن كل اليهودية بتشاور على الإيه؟ على المسيحية، الذبايح والطقوس والحاجات دي كلها بتشاور، هي مجرد رمز لربنا يسوع المسيح اللي هو الذبيحة الحقيقية. فمش معقول ما بعد ما جه السيد المسيح اللي هو الذبيحة الحقيقية نرجع تاني للفرايد والناموس والذبايح الحيوانية والحاجات دي والممارسات دي بتاعت السبت والحاجات دي. فكل ده المفروض ان هو ايه خلاص يعني ناس امنته، حتى نفس الختان كان اشارة للمعمودية. فلما اول ما جت المسيحية كل هذه الفرائض ايه بطلت تماما. لكن اللي حصل ان في ناس قعدوا يقولوا ايه لا التهود ده ضروري، وابتدوا بقى يعلوا صوتهم وقالوا كمان الاباء الرسل بيقولوا كده. فاضطر معلمنا بولس الرسول ينزل ويقابل الاباء الرسل ويقعد مع الناس المعتبرين وقالوا له احنا ما قلناش الكلام ده خالص. فرجع تاني اتبسطوا بخدمته، وابتدى معلمنا بولس الرسول بعد الرحله التبشيريه الاولانيه ما كتبش ولا رساله، لكن ابتدت كتابته في الرسائل امتى بقى يعني يقولوا مثلا هو شاف ربنا يسوع سنة 40 مثلا بعد الصعود بكام سنة كده، وقعد في القصة دي مثلا ابتدت الرحلات التبشيرية من 48-50 في الوقت ده. في الرحلة التبشيرية الثانية كان رايح على بلد في اليونان اسمها تسالونيكي. في تسالونيكي دي كان في مشاكل واضطهاد، فاضطر يكتب لهم رسالة، ودي أول رسالة على فكرة اتكتبت، هي الرسالة الأولى لتسالونيكي. يعني احنا يمكن عندنا في الكتاب المقدس أول رسالة ايه معروفة؟ روميا. لكن ده مش التسلسل الطبيعي للرسائل. التسلسل الطبيعي ان اول رسالة اتكتبت هي تسالونيكي، بناء على ان كان في عندهم اضطهاد، فكتب لهم ان ربنا قرب يجي، وقعد يصبرهم بكلام زي كده، لدرجة ان في ناس بطلت ان هي تشتغل، وقالت بدام ربنا قرب يجي وان هي قربت يبقى خلاص ما نشتغلش. فراح بعت لهم رسالة تسالونيكي التانية يقول لهم فيها ايه، يقول لهم من لا يعمل لا يأكل ايضا، ويقول لهم لا طبعا النهاية الاخيرة دي ليها علامات قوية وحاجات زي كده. خلاص، فايه يبقى ايه، يبقى دول اول رسالتين اتكتبوا، تسالونيكي الاولى وتسالونيكي الثانيه. برضو بعد الرحله التبشيريه الثانيه ودخل على الرحله التبشيريه الثالثه، دي بقى في اثناء الرحله التبشيريه الثالثه كتب رسائل، اربع رسائل. هم ايه بقى؟ هم كورنثوس الاولى والثانيه، وكتب روميا وغلاطيا. روميا وغلاطيا بيعالجوا موضوع برضو التهود، ليهم موضوع واحد هو التهود. أما رسالة كورنثوس كان عندهم مشاكل، وعشان كده رب المد ظهر له وقال له خليك في كورنثوس، قعد فيها يجي سنة ونص. ماشي. بعد كده معلمنا بولس الرسول اشتاق ان هو يشوف كده في وقت العيد التلاميذ، او ان هو يعيد معاهم، والروح القدس قال له روح، لكن طبعا كل الناس منعوه، قالوا له لا ما تروحش ده خطر عليك، لكن هو يعني قال لهم نفسي ليست سمينة عندي، وراح فعلا. ولما راح فعلا اتقبض عليه وترحل لقيصرية، وقعد مسجون يجي سنتين، واخدوه من على روميا، لكن مش في سجن روميا، افرج عنه شوية كده، وبعدين بعد كده رجع تاني لسجن روميا، ودي كانت بقى بعد كده انتهت باستشهاده. ده باختصار كده يعني. خلاص، في سجن روميا المرة الأولانية كتب بقى أربع الرسائل دول، هم بنسميهم رسائل الأسر. كلمة أسر جاي يعني من رسائل السجن اللي كتبها وهو في السجن، اللي هم قلنا إيه، اللي هم فيليبي اللي احنا هندرسها النهاردة، وكلوسي، وإيه، وأفسس، ورسالة رسالة لفيليمون. فيليمون ده شخص كان بيوجه له رسالة بيترجى من أجل عبد يعني كان سرقه وبعدين تاب وحاجات زي كده. خلاص، فدي قصه ايه، دي قصه ايه، بدايه كتابه الرسائل. طبعا في رسائل انا نسيت اقول لكم، في رسائل رعويه اتكتبت مثلا لابن تيتوس والتلميذ، وبرده لتيموثاوس، يعني في رسالتين لتيموثاوس، واحده لتيتوس، وكان في رساله العبرانيين، دي برضو اتكتبت اليهود عشان يقول لهم ان المسيحيه دي تعتبر امتداد لليهوديه مش ضد اليهوديه، وكل ما في اليهوديه كان بيشاور اصلا على مين، على المسيحيه، على ربنا يسوع المسيح. يعني كل الحاجات دي كانت رموز، وطبعا متى جاء المرموز اليه بطل ايه، بطل الرمز. فدي كده لمحة سريعة على موضوع الايه، الرسائل. في حاجة نسيت اقول لكم عليها برضو، ايه موضوع بقى ان هو راح فيليبي بقى، هو ما كانش في الخطة اصلا ان هو يروح فيليبي، لكن اللي حصل ان هو كان وهو عايز يبشر في حتة اخرى، جات له رؤية واحد مكدوني بيظهر له، دي جات في اعمال 16، بيقول له اعبر الينا واعنا. خلاص، فيليبي دي اول مقاطعة فين، في مقدونيا، اللي هو ايه اللي جت على ايه، على الرؤية دي بتاعت المقدوني اللي قال له اعبر الينا واعنا. والحقيقة كنت سمعت كده في المؤتمر الاخير لابونا داود لما حتة كده يعني حتة جميلة عجبتني، بيقول فيها اعبر فوق الكومفورت زون. احنا لينا كخدام، كلنا طبعا خدام، بيقول ايه الكومفورت زون، هي منطقه الراحه بالنسبه لنا. يعني بمعنى اصح، انا خادمه في ثانوي، اتعودت ان انا طول اخدم في ثانوي، يبقى هي الكومفورت زون بتاعتي دي ان انا اخدم في ثانوي. افترض ان ربنا قال لي انزلي ابتدائي، يبقى انا كده طلعت بره الكومفورت زون. ده اللي حصل مع معلمنا بولس الرسول، هو كان بيخدم وحتى في ذهنه ان هو يخدم يهود، ربنا يقول له لا اخدم امم، في ذهنه ان هو يمشي في خط معين، ربنا يقول له يقول منعني الروح، منع الروح ان هو يروح حته، لحد ما شاف الرؤيه بتاعه الايه المكدوني ده اللي بيقول له اعبر الينا واعنا. فبنقول ان فيليبي هو اول مقاطعه في ايه، في مكدونيا. اول لما راح فيليبي معلمنا بولس الرسول اتقابل مع ليديا بائعة الارجوان، ودي كانت ست غنية جدا وقبلت الايمان على طول، فيعني فتحت نفسه انه يبتدي يبشر في البلد. تاني حاجة لقى بقى في واحدة عندها روح عرافة بتعمل دي بتبقى يعني لحساب أسياد، يعني انتوا عارفين طبعا ان الشياطين بيقدروا يعرفوا المستقبل القريب، ومن خلال معرفتهم بالمستقبل القريب يقدروا يخدعوا الناس ان هم ايه بيقولوا حاجات صح فالناس تنخدع وتجري وراهم. فكانت ايه ابتدى بقى معلمنا بولس الرسول هو وكان معاه وبرنابا وهم ماشيين قعدوا يقولوا الروح الشرير اللي على الستة دي يقولوا ايه ده تبع ربنا، ده تبع ربنا، هو مش بيقولوا ده تبع ربنا تمجيدا ليه، ولكن بيقولوا دول تبع ربنا عشان الناس تبتدي تقوم وتصور عليهم ويقولوا ده بيعمل فتنة وده ضد القيصر او ضد الحاكم او حاجات زي كده. فبالفعل فعلا بولس الرسول اخرج عليها الروح الشريرة من الست العرافة دي، وابتدت طبعا ما بقاش فيه دخل بيضر ليهم، فابتدوا بقى ان هم ايه يعملوا فيه وشايات، وبناء على كده اتسجن معلمنا بولس الرسول في فيليبي هو وبولس وسيلة، انا اسفه مش برنامج، كان بولس وسيلة مع بعض، واللي هي الحته اللي بنقراها دايما ان هم في وسط منتصف الليل قاموا يسبحوا ربنا وهم كانوا في المقطره وفي السجن الداخلي. السجن الداخلي ده بيقولوا ان هو سجن صعب جدا جدا، وكانوا ارجلهم مربوطه في المقطره، لكن وقفوا يسبحوا ربنا لدرجه ان المسجونين كانوا مبهورين جدا، وحصلت بقى معجزه كبيره ان الايه ان السلاسل اتفكت والقيود والمسجونين كلهم اتحرروا من من الربطات اللي هي ربطاهم دول، فكان ممكن المسجونين يهربوا. فجي السجان خاف وارتعب جدا ان هو ممكن يحصل حاجة زي كده، وكان هيقتل نفسه بطريقة رومانية ان هو يحط السيف تحت رقبته يعني عشان هو يقتل نفسه بنفسه خلاص. فلكن بولس الرسول قال له ما تخافش جميعنا هنا، وابتدى يبشر معلمنا بولس الرسول يبشر السجان والمسجونين. طبعا المسجونين كونهم ان هم اتفكت ربطاتهم وما يهربوش معنى كده ان هم شافوا اكيد حاجة قوية قوي، شافوا نور، شافوا حسوا بسلام غريب، حسوا الناس دي فرحانة جدا يعني بالرغم من كل اللي بيحصل معاها، فحسوا بحاجة غريبة جدا طبعا والزلزال اللي حصلت دي. فطبعا امن كل المسجونين وامن السجان. فدي كانت قصة ايه معلمنا بولس الرسول في ايه فيليبي. قعد في فيليبي تقريبا الرسالة بتاعته قعدت شهرين ثلاثة وبعدين ساب فيليبي. احنا دلوقتي لما بيكتب الرسالة دي اللي احنا هنقراها ما كتبهاش وقت ما كان مع بتوع فيليبي، لكن كتبها من سجن روما ماشي. يعني هو كده بيفتقد أولاده اللي هو كان أصلا زارهم وعملوا شغل حلو بعد ما مشوا، فراح بعت لهم الرسالة دي. رسالة فيليبي بتشيع فرح، بيسموها رسالة الفرح، وفيها الآية المشهورة جدا افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، دوها تلاقيها في فيليبي 4، ويمكن جت في فيليبي 3 كمان افرحوا في الرب جت مرة تاني. وهنشوف على طول الخط ازاي معلمنا بولس الرسول يعني كلامه بيشيع بالفرح بالرغم من وجوده ان هو مسجون والاضطهادات اللي كانت عليه. كمان رسالة فيليبي دي بتكلمنا عن معلمنا بولس الرسول ازاي كان نقي القلب، وده يعني لما نيجي كده لآيات معينة هنستخرج منها ازاي معلمنا بولس الرسول كان نقي القلب. نبدأ مع بعض في الرسالة. بيقول ايه بولس وتيموساوس عبد يسوع المسيح. بنقول في نقطة جميلة قوي في معلمنا بولس الرسول ان هو دايما كان بيفكر في الناس اللي معاه، يعني عمره ما بيخدم لوحده، لكن يقول بولس وفلان، يعني دايما حتى تلاقوا كتير كده في رسائل بولس الرسول يذكر اسماء يمكن عمرنا ما سمعنا عنها، لكن هو بيحب يكبر الخدام اللي اللي بيشتغلوا معاه. فيقول بولس وتيموساوس، كلمة عبد يسوع المسيح طلع منه بتلقائية ان هو عبد المسيح، هنا اعتراف بلاهوت السيد المسيح ان هو السيد المسيح ظهر له، وان هو كده ايه يعني اعتراف تام بلاهوت السيد المسيح، يعني ان هو امن تماما ان السيد المسيح هو اله. الى جميع القديسين في المسيح يسوع. هنا اول حاجه بتوري نقاوه القلب عند بول معلمنا بولس الرسول، ان هو بيقول هو بيوجه كلامه لبتوع فيليبي، فبيقول لهم ايه بقى، بيقول لهم الى جميع القديسين، يعني بدعوهم قديسين. فبيقول الانسان النقي القلب بيقدر يشوف الناس اللي حواليه كلهم ايه، بيبقى عنده عين بسيطه يشوف الحاجات الحلوه اللي في الناس، فعشان كده بيدعوهم قديسين. وبنقول كمان بالمره كلمه احنا مثلا في القداس ابونا بيقول ايه القدسات للقديسين، وبنقعد نقول طبعا واحد هو الله الله الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. احنا قديسين باعتبار ان احنا فينا الروح القدس، مش باعتبار ذواتنا احنا، او باعتبار ان ربنا مدينا امكانية القداسة من وقت المعمودية. ومن اجل كده حتى احنا عندنا سر التقديس اللي بناخده بعد المعمودية، اللي هو ابونا بيرشمنا 36 رشمة بزيت الميرون، او بسر التثبيت او سر الميرون. فاحنا عشان كده يعني عشان كده عذراء النشيد بتقول انا سوداء وجميلة، انا سوداء من ذاتي لكن جميلة بربنا. والإنسان مهما كان طبعا في خطية، مجرد بيروح لربنا بتوبة حقيقية، دم يسوع المسيح بيطهرنا من كل خطية ونعود، فنحن مدعوين لحياة القداسة. كمان احنا من الطوائف الأخرى بنتهم ان احنا بنرفع القديسين، في حين ان ربنا بيقول ايه، من يمجدكم يمجدني. يعني ربنا بيعتبر ان احنا مش بنعتبر ان القديسين دول حاجة فريق وربنا حاجة تانية، لكن احنا بنقول ان دول القديسين دول هم قديسين لانهم في المسيح. بالمناسبة كلمة في المسيح دي هتلاقوها في رسائل بولس الرسول كتير جدا. يعني سر القداسة ان احنا في داخل المسيح، مش ان احنا بعيد عن المسيح. يعني ما ينفعش ان انا بشوية اخلاقيات اقدر اقتني القداسة، لكن عشان اكون قديسة لازم اكون لازقة ربنا او اكون في المسيح. كلمة في المسيح على فكرة بالمناسبة اللي يدرس رسالة أفسس، ويمكن لو ربنا سمح في يوم من الأيام وبرضو درسناها، بصوا كده في أصحاح واحد في أفسس هتلاقوا يمكن كلمة في المسيح جت، يعني في المسيح، فيه، في المحبوب، في المش عارفة إيه، جت بتاعت 10-13 مرة. يعني دايما دي كانت حاجة لازمة في لمعلمنا بولس الرسول إن هو يقول إيه كلمة في المسيح. فبيقول ايه، الى جميع القديسين فعلا في المسيح يسوع. يبقى احنا ليه قديسين، او دول قديسين مش زي بمعنى ماري جرجس وماري مرقس، هم قديسين لانهم في المسيح يسوع. الذين في فيليبي مع اساقفه وشمامسه، دي ايه جميله قوي برضو، مع اساقفه وشمامسه. ايه رايكم في الناس اللي بتيجي دلوقتي، الطوائف اللي بتقول مفيش كهنوت، يروحوا فين من الايه دي اللي بتقول اساقفه وشمامسه؟ يعني هنا دي آية صريحة جدا، معلمنا بولس الرسول مستلم ان في أساقفة وفي شمامسة وفي كهنوت. يبقى عشان الناس اللي بتتكلم ان مفيش اي سر كهنوت، وكلنا بيقول ان احنا كلنا كهنة وكلنا ملوك وحاجات زي كده، لا، هنا فيه بيتكلم ان في طبعا ان في كهنوت، في كهنوت عام وكهنوت خاص، اللي بيتقال عليه كلنا ملوك وكهنة بتاعت سفر الرؤية دي، بمعنى ان الانسان ممكن يبقى ايه مالك نفسه او حاجة، يعني او رب الاسرة او حاجات زي كده، لكن في الكهنوت الايه الخاص اللي ربنا بيمنحه الناس معين. نعم لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. بنقول من الحاجات الجميلة اللي بتديها لنا دايما الكنيسة هي ايه، النعمة والسلام. دايما ابونا في اخر القداس يقول ايه، محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية الروح القدس تكون معاكم. وربنا يسوع كان دايما يقول سلاما اترك لكم، سلاما انا ايه اعطيكم. يبقى النعمة يعني الشيء الذي احنا ما نستحقوش، ربنا انعم علينا ان احنا نكون ولاده، انعم علينا ان احنا نتحد بيه، انعم علينا بنعمة الروح القدس، دي النعمة. فبيقول نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. طيب ندخل بعد كده بيقول ايه، اشكر الهي عند كل ذكري اياكم دائما في كل ادعيتي. حاجة جميلة برضو بقولنا من نقاوة القلب عند بولس الرسول عشان نحفظهم مع بعض، اول حاجة انه شايف كل الناس انقياء، تاني حاجة او ان كل الناس قديسين، تاني حاجة ان هو انسان كثير الشكر. الانسان النقي القلب بيبقى كثير الشكر، فبيقول اشكر الهي عند كل ذكري اياكم دائما في كل ادعيتي. يعني عمالة يشكر ربنا، وبعدين كمان بيشكر ربنا على حاجة غريبة قوي. عادة كلنا بنشكر ربنا عشان ايه، حاجات خاصة بينا، اشكرك يا رب على الصحة، اشكرك انك عملت وسويت معايا، لكن ده بيشكر ربنا من اجل خاطر ولاده. فدي برضو نقطة تانية عن نقاوة القلب في ايه لمعلمنا بولس الرسول. مقدما الطلبة لاجل جميعكم بفرح، يعني هو بيصلي لهم وهو فرحان. برضو الثلاثي ده بتاع الصلاة والشكر والفرح دايما ملازم معلمنا بولس الرسول. يعني في تسالونيكي الاولى الخمسة بيقول افرحوا في كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. يبقى الثلاثي ده دايما ملازم معلمنا بولس الرسول، اللي هو الصلاة مع الشكر مع ايه مع الفرح. مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. يعني هو فرحان أن هم بيشاركوا الإنجيل. يعني إيه بيشاركوا الإنجيل؟ شاركوا الإنجيل لها معنيين. المعنى الأولاني مشاركة الإنجيل أن هو أن هم أبنوا بلاهوت السيد المسيح وأن هم تعمدوا وبقوا مسيحيين حقيقيين، دي حاجة. والحاجة اللي أقرب للذهن التانية مشاركة الإنجيل أن هم بيشاركوا في الكرازة. معلمنا بولس الرسول يعني قعد عندهم شهرين ثلاثة وأسس كنيسة في فليبي وسافر، لكن هم ما زالوا أن هم إيه بيخدموا بعد، يعني بعد ما معلمنا بولس الرسول مشي هم ما زالوا على نفس نمط الخدمة دي. فدي مشاركة الإنجيل. وثقا بهذا عينه الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. دي برضو حاجة جميلة قوي، يعني بيقول ربنا اللي ابتدى معاكم هو يكمل. في طوائف أخرى بتتكلم إن إيه انت تجددت، انت خلصت، انت مش عارفة ايه، كأنها حاجات حصلت في الباست تنس وخلصنا منها. لكن هنا بيقول الذي ابتدأ معاكم هو يكمل، وده منهج أرثوذكسي ان انا ايه، ربنا يسوع المسيح بيقول من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يبقى دي عملية فيها استمرارية، حمل الصليب اليومي. وبيقول كده اركضوا لكي تنالوا. الركض ده ركض مستمر. ومعلمنا بولس الرسول برضو في العبرانيين بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. تمموا يعني ايه؟ يعني حاجة ابتدينا فيها وعلينا ان احنا نكملها. وكتير اتقال ان كثيرون بدأوا بالروح وايه واكملوا بالجسد. وبيقول مثلا في حتة تاني ديماس تركني إذا أحب العالم الحاضر. يعني وارد إن إنسان، يعني هنروح بعيد ليه؟ يعني نشوف يهوذا الإسخريوطي اللي كان ماشي مع المسيح وكان بيخرج شياطين وبيعمل معجزات، في يوم من الأيام إيه؟ في يوم من الأيام بعد عن ربنا وخانه كمان. فعشان كده بيقول إيه؟ إن رب يعني بيقول إن إيه؟ ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم. يعني أنا حقي بما أني أبوكم ولي دلة عندكم أن أنا أفكر فيكم أنكم أنتم ناس قدسين، وأنكم أنتم ناس مشاركين الإنجيل، وأنكم أنتم ناس كمان بصللكم وبدعلكم أنكم أنتم إيه تستمروا عمل الله يعمل فيكم اللي ابتدى معاكم عمل صالحا يكمل إلى يوم مسيح، يوم يسوع المسيح. بيقول لأني حافظكم في قلبي وفي وثقي. خلينا نقف هنا. لأني حافظكم في قلبي وفي وثقي. يعني إيه؟ يعني أنتوا غاليين جدا على قلبي، وحافظكم في قلبي وفي وثقي يعني بفكر فيكم باستمرار. وفي وثقي يعني القيود اللي أنا متربط بيها دي تشهد أن أنا اتقيدت أو دخلت السجن بسببكم، بسبب البشارة من أجلكم. يعني وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. في كمان حتة حلوة قوي، يعني احنا قلنا اول حاجة هو بيقول مشاركاتكم في الانجيل دي اللي اتكلمنا عنها، وقلنا مشاركة الانجيل بتيجي بطريقتين، بالايمان باللي ربنا عمله بالفداء والخلاص ولاهوت ربنا يسوع المسيح، وان انا اشارك الانجيل بمعنى ان انا يعني اوصل الانجيل للناس. خلاص دي اول حاجة. هنا بيقول كمان في ايه؟ في تثبيت الانجيل وفي المحاماة عن الانجيل. حتة المحاماة عن الإنجيل دي يا جماعة مهمة قوي، لأن كتير بتيجي تشكيك في الإنجيل بتاعنا، تشكيك في حاجات معينة. يا ترى إحنا جاهزين إن إحنا ندافع عن الإنجيل؟ دي المحاماة عن الإنجيل. وتثبيت الإنجيل يعني إن إحنا نثبت في قلوب الناس الإيمان بالسيد المسيح. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. خلاص هبقرأ الجملة على بعضيها. ازاي هم دول شركاء بولس الرسول في النعمة؟ المفروض ان هو بولس الرسول ده معلمهم والكبير بتاعهم ورئيسهم، لكن شركاء معاه في النعمة اللي هي كلنا اخدنا نعمة، مشتركين ان احنا اخدنا نعمة الروح القدس، نعمة الكهنوت والاسقفية والحاجة دي درجة اخرى، لكن احنا كمسيحيين كلنا مشتركين في النعمة، نعمة الخلاص ونعمة ان احنا اخدنا ايه الروح القدس. يبقى تاني هنقرأ الاية على بعضيها. واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدا فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي ان افتكر هذا من جهه جميعكم، لاني حافظكم في قلبي وفي وثقي وفي المحاماه عن الانجيل وتثبيته. انتم الذين جميعكم شركائي في النعمه. خلاص احنا شرحنا كده بس بقراها على بعضها. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. يعني ربنا شاهد عليا إزاي أنا بشتاق لكم، بس خلي بالكم أضاف كلمة جميلة قوي، في أحشاء يسوع المسيح. يعني أنا مش بشتاق لكم يعني عشان دمكم لطيف وقضينا وقت جميل مع بعض، لكن أنا بشتاق لكم بمشاعر قلب المسيح في أحشاء يسوع المسيح. عارفين بقى احنا كلنا كخادمات مع بعض، مثلا لما تحبي بنتك في الخدمة حتى لو بنتك دي متعبة هتحبيها في احشاء يسوع المسيح، هتبصلها ان البنت دي ربنا دفع فيها ثمن دمه غالي، فهي اصبحت غالية لانها في المسيح ولاننا اصبحنا كلنا جسد واحد. يبقى اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح، وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر. خلي بالكوا إيه من كلمة بأصلي أن تزداد محبتكم، يعني طب ما هم عندهم محبة كفاية معلمنا بولس الرسول، ده بيصلي عشان محبتهم تكبر وتكبر. معنى كده أن أنا مفيش اكتفاء في الفضيلة. يعني عارفين المزمور اللي بنقوله في المزمور الكبير 119 بنقول أما وصاياك فواسعة جدا، ها؟ فبيقول يعني لو قلنا المحبة، المحبة واسعة جدا، الغفران ليه درجات كبيرة. فأنا يا ترى، فهو بيقول أنا مش بصلي لكم بس عشان تبقوا كويسين، عشان تزدادوا في المحبة أكثر فأكثر، وفي المعرفة وفي كل فهم، عشان برضو في طوائف ناس بتحس إن إحنا عرفنا ووصلنا وخلصنا وأمننا وانتهت القصة، ها؟ لكن إحنا بنقول إن في المسيحية بتاعتنا في الأرثوذكسية جهاد بلا حدود. يمكن كان عبر عنه كمان، عارفين الرؤية بتاعت حسقيال اللي هو شاف اللي شاف الرؤية اللي هو شاف الملاك والمية وصلت للكعبين ثم للركبتين ثم للحقوين لحد ما وصل نهر كبير، يعني مش قادر يعبر عنه مش قادر يعبر فيه، يعني نهر. فهو بيقول ان دي درجات روحية، انا روح القدس ممكن يملاني شوية صغيرة، ممكن يزيد لحد ما يوصل للركبتين، ممكن يوصل لحد الحقوين لحد ما يصير نهر السباحة. فيعني ما نقدرش نقول ان ايه ان كل الناس زي بعض، فهو بيصلي لهم ان هم يزدادوا في النعمة والمعرفة والفهم. بيقول ايه؟ حتى تميزوا الامور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة الى يوم المسيح. الاباء بيقولوا كلمة تميزوا الامور المختلفة، في كده فضيلة كده اسمها فضيلة الإفراز والتمييز عند الآباء الكبار. يعني ممكن واحد يقعد 30-40 سنة في البرية ويقولوا أخيرا أبونا ده بقى عنده فضيلة إفراز وتمييز. طب إفراز وتمييز بين إيه؟ بين الصح والغلط. طب هل يا ترى دي حاجة واضحة ولا مش واضحة؟ يعني إحنا بنقول إن اللون الرمادي مرات بيبقى كتير، طب أنا إزاي أعرف إذا كان فعلا ربنا عايزني أعمل كذا ولا أعمل كذا؟ دي عايزة إفراز وعايزة تمييز. فبيقول إن أنا بصلي إنكم أنتوا توصلوا وتبقوا إيه؟ تميزوا الأمور المتخلفة، يبقى عندكم تمييز لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. يعني تكونوا مملوئين من ثمر البر. ثمر البر ده اللي هو اكيد اللي هو ثمار الروح القدس اللي اتكلم عليها في غلاطيا 5، محبه فرح سلام وداعه والانه لطف صلاح تعفف ايمان، اللي هم التسع ثمار دول. خلاص، فبيقول ايه؟ ان انا بصلي لكم انكم انتوا تمتلئوا. يعني انا ممكن تكون عندي نسبه محبه مثلا 5%، غيري عنده لا 50%، غيري عنده 70%. يبقى حتى الثمرة الواحدة دي ما اقولش انا كلمة، حتى عشان كده الكتاب بيقول ايه؟ بيفصص المحبة، مثلا يقول المحبة فيها مثلا لا تحتد، يعني الواحد ممكن يدي لنفسه درجة في كل عنصر من العناصر دي، تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، تصدق كل شيء. يبقى كل فضيلة من دول ممكن ايه الواحد محتاج ان هو ينمو فيها. بعد كده بيقول ثم أريد أن تعلموا أيها الأخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. طب أنت يا معلمنا بولس الرسول دلوقتي مسجون، وبحسب أكيد وجهة نظرك ممكن تقوله ليه يا رب؟ وأنا عملت حاجة غلط؟ ده أنا ماشي زي الصاروخ وعمال أبشر، تيجي تسجني؟ ممكن يقول كده. لكن معلمنا بولس الرسول ابتدى يبقى له فكر المسيح، ها؟ فبيقول ان اموري قلت اكتر الى تقدم الانجيل. يعني هو عارف بالروح ان ربنا بيعمل كل حاجة صح، حتى لو هو دلوقتي موقفه عن الكرازة، ها؟ كتير امور بتبقى في حسباننا مش صح بمعنى أصح إيه مثلا يعني. فأحداث مثلا 2011 والحاجات اللي شفناها دي اللي حصلت، ومثلا وحادثة كنيسة القديسين، كلنا قلنا بقى المسيحيين هيقعدوا تحت في الجحور بقى ويستخبوا وممكن يحصل كده، لكن شفنا الكنائس مليانة على آخرها. فممكن يكون مثلا ناس تفكر تقول طب ده معلمنا بولس الرسول بجلالة قدره مسجون، كبير النصارى مسجون، يبقى المسيحيين بقى هيبقوا هيستخبوا وهيبقوا جوه الحجور ويخافوا على نفسهم. لكن مرات بيحصل العكس، ان الناس دي بتحس ان ايه ابوهم الروحي اتسجن من اجل كده، يبقى الروح القدس بيملاهم غيرة ان احنا كمان نكمل عمل ابونا، وان احنا كمان ان احنا ايه زي ما شفنا كده الناس اللي مش مصحصح بيصحصح، واللي مش تايب بيتوب، والانسان بيعرف ان عمره ممكن ينتهي في لحظة. فممكن احنا حسابات معينة تبقى في ذهننا ان مثلا الكارز الفلاني ده ليه يا رب تاخده في سن صغير، ليه يا رب ما هو كان بيعمل كرازة جميلة، ليه فلان ده تسجن، ليه فلان ده، ليه يعقوب الرسول استشهد اول الرسل وما كانش لسه يدوبك شم نفسه كده لكن استشهد اول الرسل، وايه حكمتك يا رب اشمعنا بطرس الرسول كان تاني يوم مثلا ولا بعديها بحبة بسيطة وتعرض للي تعرض له يعقوب الرسول، وكان ممكن برضو تتشرقكته وهو يعني كان اصلا نايم في السجن، كان متوقع تماما انها يعني هيحصل له زي حصل ليعقوب، لكن حكمة ربنا ان بطرس يعيش لكن يعقوب يبقى اول الشهداء. طب دي حكمة ربنا، وليه حكمتك يا رب ان استفانوس كده وده شاب كده عماله يعني بيشهد ليك انه يترجم وان هو يحصل له كل ده. فاحنا بنقول ما ابعد احكام الله، لكن بولس الرسول كان متاكد تماما ان كل اللي بيحصل ده تحت ايه سيطره ربنا. بيقول ايه حته حلوه كمان، بيقول أموري قد قالت أكتر إلى تقدم الإنجيل. في حاجة مهمة طبعا بنفكر فيها دايما، إن إيه إن كل شيء under control لأن الله ضابط الكل. وبالمناسبة أنا كنت خدت كده مرة في الإكليريكية، عرفت كلمة إن كلمة ضابط الكل أو البي باندو كراتور، ها بيقول الفيرب أو الفعل كراتو يعني الممسك الأمور بين إيديه، يعني ربنا ماسك الأمور بين زمام يديه. فأنا لو في حياتي كلها بصيت وعرفت أن ربنا ده هو الضابط الكل، يبقى ما فيش أي شيء بيحصل لي في حياتي هبازرد لي كده يعني أو بيحصل كده يعني، لكن كل شيء بتبقى under control في حياتي بتحصل. يعني لو ربنا سمح لي بمشكلة هو سمح بيها لغرض معين، لو في حد إنسان معين أساء إلي يبقى ربنا سامح بالإساءة دي عشان يعلمني اتضاع، يعلمني صبر، يعلمني فضيلة معينة. يبقى أنا لو خدت كل الأمور من إيدين ربنا مش على إن الحاجات دي من إيدين بشر هبقى مرتاح. فكان بولس الرسول اللي مريحه انه عارف انه هو في السجن باذن من ربنا. بيقول حتى ان وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع. يعني في الاول لما معلمنا بولس الرسول اتسجن كانوا بيقولوا ان هو يمكن كان بيعمل مؤامرات، ان هو ضد الولاة، ضد الحكام، لكن كل التهم دي سقطت وتعرف ان معلمنا بولس الرسول كان مسجون من اجل شيء واحد، هو دفاعه عن المسيحية، مسجون لانه مسيحي فقط. فبيقول ان ايه ان وثقي صارت ظاهرة في المسيح، ظاهرة في المسيح يعني اتعرف ان انا بسبب المسيح او بكوني ان انا مسيحي وببشر بالمسيح ان انا ايه ان انا مربوط في السجن في كل دار الولاية، يعني في بيت قيصر وفي الولاية كلها اتعرف ان انا مسجون لان انا مسيحي. بيقولوا اكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. دي اللي برضو قلناها ان الاخوة اكتر الناس واثقين وهم واثقون في الرب بوثقي، دي بتديهم ان الوثق بتاعتي بتديهم جراءة ان هم يتكلموا زي ما قلنا ايه ويوعظوا عن ربنا. عارفين كده ان الحياة قصيرة والدنيا بترخص، اول ما بتحصل المشاكل وبتزداد والاستشهاد بيبقى قريب، الواحد بيعرف ان حياته ممكن تنتهي في اي لحظة وبيبقى عارف ان السماء قربت وكده. ففي الحاجات دي ممكن تخلي الانسان بالعكس ان هو يتوب مش ان هو ايه يبعد. يمكن الدنيا لما بتبقى سهلة، ودي يمكن من حكمة ربنا انه دايما بيعمل لنا مشاكل عشان نبقى باستمرار بنصرخ اليه وكده. فبيقول انا سجني مش معطل للكرازة لكن بالعكس ناس كتير بتشتغل. فبيقول اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وقوم عن مصرة، خلاص. يعني ايه عن حسد وخصام؟ هو الكرازة فيها حسد وخصام؟ في ناس بتكرز بالمسيح من اجل ان هي ايه، بيبقى فيها برضو الايجو والذات، يبقى انا عايز ان انا ابان اكتر من فلان. بولس الرسول ده ليه مثلا ليه ناس كتير بتتبعه، طب انا عايز يبقى شعبيتي اكتر من بولس الرسول. ففي ناس منتهزة سجن بولس الرسول وبتشهد للمسيح، بس مش حبا في ربنا، لكن عشان عايزة ايه يبقى لها صيت ويبقى لها ايه كرامة اكبر. بيقول في ناس بتعمل كده عن حسد وخصام، يكرزين بالمسيح، وقوم عن مسرة ان هم ايه فرحانين بربنا وعايزين ان ايه ان كل الناس تعرف ربنا. يعني في ناس بيعملوها اصلا عشان يمجدوا ربنا بيكرزوا، وفي ناس عشان يمجدوا زواتهم. بيقول فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص، ظنين انهم يضيفون الى وثق ضيقا. يعني هم فاكرين ان هم كده بيضايقوني. دول كمان دخل فيهم الناس اللي بتنادي بالتهود، اللي بتقول ان ما ينفعش حد امم يدخل المسيحية غير لما يعبر بالايه باليهودية. ماشي. طب دول بيقدموا يا معلمنا بولس الرسول مسيح مش مظبوط قوي. بيقول انا برضو فرحان ليه بقى؟ فرحان ان حتى على كل الوجه حق، يعني بيقول سواء كده او كده، بدام بينادوا بالمسيح يبقى بدام اسم المسيح بيقولوا اسم ربنا يسوع المسيح وبيعترفوا بيه اله، دي حاجة تفرحني احسن من لما ايه لما يبقى اسم ربنا ما يناداش بيه خالص، حتى لو بيعملوا كده بايه باغراض اخرى. ظنين انهم يضيفون الى وسط ضيقا اولئك عن محبة، علمين اني موضوع لحماية الانجيل. فماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعل ام بحق ينادى بالمسيح، بهذا انا افرح بل سافرح ايضا. يعني هو بيقول انا في كل الاحوال فرحان، انا عارف ربنا بيعرف شغله كويس، وقال كده آية بعديها لاني اعلم ان هذا يقول لي الى الخلاص بطلباتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. يعني انا عارف كده ربنا تقريبا اداله الروح ده وعرفه، الروح القدس عرفه ان الناس دي هتعمل كده شوية وبعدين هو هيطلع، يبقى دولة بيقول ده يقول ليا للخلاص، يعني ان انا مش هفضل في السجن، دي عرفتني ربنا اتكلم جوايا وقال لي ان انا مش هفضل في السجن، لكن هخرج من السجن عشان ارد على الناس دي، والناس دي ممكن ترجع لربنا تاني. فبيقول ان الموضوع ده مش هيستمر، انا في يوم من الايام هطلع من السجن. وخلي بالكم من الناس دول اللي هم كانوا بيقولوا شوية هرطقات، بولس الرسول هتلاقوه في فيليبي 3 يعني هيبتدي بقى يتكلم معهم كلام سخن. مش معنى كلمة ان انا بفرح وبتاع وان المسيح وبيقدموا مسيح مش مظبوط قوي ان هو يعني هيسيبهم لما يطلع، لا ده هيرد عليهم وهيرجحهم للحق. بيقول أعلم أن هذا يقول لي إلى الخلاص بطلباتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. الحقيقة دي كانت أنا قريتها في كذا تفسير، بس لقيت أبونا داود لمعي بيقول أن هو بيتكلم أن هو عرف بالروح أن هو ده هيطلع من السجن. وإحنا فعلا قلنا الرسالة دي كتبها معلمنا بولس الرسول من قلب سجن روميا، وكان طلع بعديها وبعدين رجع اتسجن تاني في روميا، وكانت دي اللي هي إيه انتهت باستشهاده، لكن المرة دي كان فعلا طلع. يقول لي إلى خلاص بطلباتكم وأزارة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي إني لا أغزى في شيء. دي كمان حاجة جميلة قوي، يعني بولس الرسول بيقول أنا عندي رجاء في ربنا أن ربنا عمره ما بيغزيني، ودي من علامة برضو من علامات نقاوة القلب، أن الإنسان اللي عنده إيمان واثق في ربنا بيبقى عارف أن إيه ان الايمان بتاعه لا يخزى او رجاءه في ربنا لا يخزى، ربنا لا يخزي منتظري. بيقول بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الان يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة او بموت. دي فلسفة جميلة قوي، بيتكلم فلسفة مسيحية بيقول ان ربنا بيتعظم في جسدي، انا ما يهمنيش اذا كنت ابقى عايش ولا ميت، لكن انا يهمني ان ربنا يتمجد في حياتي سواء في حياتي او في موتي. يعني انا لو في حياتي بخدم ربنا وده هيقول لمجد ربنا اوكي، لو انا من يعني هموت من اجل اسم المسيح وابقى شهيد من اجل اسمه اوكي برضو، اذا كان في الاخر ده هيقول لايه ان ده هيتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة او بموت. بعدين بيقول الآية الجميلة لأن ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. كلمة الموت هو ربح ما يقدرش يقولها إنسان غير لما يقول ليا الحياة هي المسيح، يعني لو ربنا يسوع هو كل حياتي وانا عايشة عشان ارضيه وعايشة عشان امجد اسمه، فيبقى بالتالي الموت هو هيبقى ايه؟ هيبقى ربح. والاباء القديسين بيقولوا ان عرفوا بالروح، يعني ان الانسان اللي ملتصق جدا بربنا في ساعه انتقاله بيبقى ايه؟ بتبقى روحه بتطلع زي العصفوره في انطلاق مفرح جدا. بيقولوا ايه؟ يعني زي كده بالظبط، عصفوره محبوسه في قفص وانت فتحت لها القفص، فايه؟ فبيبقى فعلا روحه يعني بتبقى فرحانه. على فكرة ده أنا يعني وقت وفاة مامتي قالت لي حاجة زي كده، يعني أو قالت الكلام ده لخالاتي، وخالاتي وصلهوني. قالت لهم هما كان ساعتها النور قطع، فبيقولوا يا ده وقت النور يقطع. فقالت لهم أنا عمري ما شفت بيتنا بالجمال ده، مش شايفين عمري ما شفت شقتنا بالجمال ده، مش شايفين المسيح، مش شايفين الملائكة، ده إيه النور الجميل ده؟ يا ده الجسد ده سجن. بقت تقول كلام زي كده، يعني معنى كده ان الروح لما بتنطلق، احنا بس عشان في الجسد مش حاسين بالكلام ده، لكن الناس اللي طبعا عبرت وانتقلت للسماء تعرف الكلام ده. فبيقول ايه؟ ان انا ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. لكن ان كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار؟ يعني انا حياتي على الارض ربنا بيحط لي كريدت، كل ما الانسان بيتعب من اجل ربنا، ربنا بيحط له ايه؟ كريدت في السماء، بيبقى يعني مكانته احسن في السماء، وبيبقى كده بيخدم ربنا احسن. فبيقول هل يا رب انت عايزني اقعد على الارض عشان اخدمك اكتر، ولا انت عايزني انطلق؟ انا لو انت عايزني انطلق انا هبقى فرحان اكتر، لان في انطلاقي انا هبقى معاك الى الابد، هشوفك بصوره واضحه. في انطلاقي كل الحاجات اللي في الارض بتحجبنا عن رؤيه ربنا، الاكل والشرب واللبس ومشاغل الحياه، مش هتبقى موجوده، لكن هنشوف ربنا بطريقه صافيه اكتر. فبيقول فماذا اختار؟ لست ادري، فاني محصور من الاثنين، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. دي طبعا الايه المعروفه اللي حتى دايما بتتكتب في الانتقالات بتاعت الاباء وكده، يعني لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. يعني يا رب افضل لي طبعا اني انطلق، ولكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم. يعني لو انت عايزني يا رب ابقى في الجسد، ده يبقى انا ملزم اقعد في الجسد من اجلهم، من اجل اولادي يعني اللي محتاجين لي لسه. فاذا انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان. يعني انا لو قعدت او ربنا انقذني من السجن وطلعت وبقيت في وسطيكم واقدر اخدمكم، ده طبعا الناس هتعمل ايه؟ هتمجد ربنا وتقول يا رب نشكرك. لا عارفين لما يبقى في حد راعي لينا محبوب قوي، اسقف بطرك وبعدين اتقبض عليه، وبعدين في الاخر ربنا افرج عنه، هنقول له نشكرك يا رب، يعني نبقى فرحانين قوي انه ايه؟ ان راعينا طلع من ايه؟ من السجن. فهو بيقول يعني اذا كانت دي هتمجد اسمك وولادي هيبقوا فرحانين ان انا طلعت من السجن، ودي يعني تدي لك مجد يا رب، فاللي انت عايزه. يعني انا بالنسبه لي الاثنين واحد. وبعدين يرجع يقول فإذا أنا واثق بهذا، أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم. بيقول يعني كأن ربنا أعلن له أن هو هيمكث ويبقى معهم، دي عرفها بالروح القدس أن هو مش هيموت دلوقتي أو ساعته ما جاتش، لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بوسط حضوري أيضا عندكم. يعني لما أرجع لكم هيبقى إيه؟ هتفتخروا بربنا أو هتشكروا ربنا أكتر. وبعدين يقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، كأنه كده بيفقط شيك كده، بيقول يعني لو نلخص كل الوصايا دي، أهم حاجة أنكم تعيشوا زي ما إيه؟ إنجيل ربنا، زي ما ربنا عايز. ويمكن في أفسس اللي بنصليها في باكر دايما بنقول إيه؟ في أفسس بنقول اللي بنقولها في باكر، بنقول أفسد أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة اللي دعيتم إليها بكل تواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين إلى حفظ وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد. يعني هنا بيدعوهم إيه بقى معلمنا بولس الرسول؟ إن هم إيه؟ يعيشوا بوصايا ربنا. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم إنكم تثبتون في روح واحد. يعني ليكم نفس الروح الواحد. انا قريت حاجة مرة كده عجبتني، بيقول ان احد الناس الغير مسيحيين مرة ادى كومنت جميل جدا بيتكلم عن المسيحيين، بيقول كل المسيحيين دول كأنهم كلهم ليهم شكل واحد، يعني كأن في كلهم واخدين شبه بعض او ليهم شكل واحد، او عايز يقول ليهم روح واحدة، احنا كلنا فينا روح المسيح فكلنا شبه بعض، يعني او كلنا بنلاقي كده الانسان المسيحي بيبقى دايما اكيد في ايه نعمة خاصة طالعة منه. فبيقول كده تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، يعني ان انا عايز اسمع عنكم انكم عايشين بوصايا ربنا، عايشين كما يحق لإنجيل المسيح، وكمان ان ليكوا روح واحد وليكوا جهاد واحد، غير مخوفين بشيء من المقاومين. برضو الانسان النقي القلب ما يخافش ابدا من شيء ولا بيخاف من الاضطهاد، دي علامة من علامة نقاوة القلب. ليه؟ لان انا لو عارفة ان ربنا حميني ومش هيحصل فيا غير اللي ربنا اذن وسامح بيه، يبقى دي حاجة تطمني جدا. عشان كده ربنا يسوع بيقول ايه، حتى شعور رؤوسكم محصاة، انتم افضل من عصافير كثيرة. وبيقول ليه تقلقوا وليه يعني تضطربوا، ده 5 عصافير تباع بفلسين واحد منها غير منسي امام ابيكم، حتى شعور رؤوسكم محصى. فالانسان لو عنده ايمان بربنا ان انا مش ممكن ربنا هيسمح لي بضيقات بالام باضطهاد بصليب اكتر مما احتمل، دي حاجة تطمني جدا. ان هو في ايه بتقول ان ربنا لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون لكن يجعل مع التجربه المنفذ، وده حاجه فعلا بنلاحظها في الاستشهاد بتاع ابائنا القديسين. يعني نلاقي واحد مثلا من القديسين طارت رقبته، واخدين بالنا، امن بالمسيح فراحوا ايه ما عذبوهوش ولا حاجه، راحوا طيروا رقبته. لكن واحده زي القديسه دميانة عملوا فيها ايه، عذبوها جامد، الأربعين عذاره اللي معاها يمكن طيروا رقبتهم كلهم مره واحده بطريقه اسهل. فربنا عارف ان دول ما يستحملوش، لكن عارف القديسه دميانة تستحمل، عارف ان ماري جرجس يستحمل. فربنا عشان كده بيدينا الصليب كل واحد اللي يقدر يحتمله. غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي لهم هو بينة للهلاك وأما لكم فللخلاص. يعني الناس المقاومين دول هم بيكتبوا هلاكهم بأيديهم، يعني هم بيكتبوا هلاككم بأيديكم، لكن باللي بيعملوه فيكم انتوا بتكتبوا خلاصكم بأيديكم. وكده ربنا بيسمح بكده عشان يبقى الفرز سهل قوي. الناس الأولاد ربنا مضطهدين وحاملين الصليب والناس دي مفتريين، فيبقى عملية الفرز سهل قوي. بيقول ايه، واما لكم فللخلاص وذلك من الله، لانه قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمن، دي اخر ايه يا جماعه عشان ايه ما تقلقوش، لانهم قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا لاجله. طب معروف ان الايمان فعلا هبه، كوني ان انا اطلع مسيحيه وكوني ان انا بسهوله جدا اعرف ان ربنا يسوع المسيح هو الهي ومخلصي، وكوني ان انا اتولدت ورحت الكنيسه وتعمدت وخدت الحاجات دي، ده فعلا دي هبه، الايمان هبه. لكن مين يقول قد وهب لكم لا من اجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا من اجله؟ يعني هل ممكن يبقى الالم من اجل المسيح هبه؟ طبعا هو هبة. ليه؟ لان طبعا الشهداء دول مثلا ليهم كريدت اعلى بكتير، يعني احنا بنذكر الشهداء قبل القديسين المعروفين او كده. الانسان اللي بيتعب من اجل ربنا وبيستشهد وبينال ألمات وبيتألم على اسم ربنا معروف جدا انه ليه اكليل في السماء. وعشان كده تلاقوا مسيحيين كتير، تلاقوا واحدة مسيحية مثلا جالها كانسر ولا جالها مرض صعب جدا، تبصوا تلاقوا المسيحيين أكثر تقبلا وأكثر سلاما. ليه بقى؟ لأن هي عارفة أن ربنا مش واقف ضدها، ربنا مش واقف ضدي لما بيسمح لي بمرض أو ألم، لكن بيبقى عايزني بالعكس. الإنسان اللي ربنا بيبقى عارف أنه هو يحتمل ويديله ألمات ومن أجل الألمات دي يبقى له إكليل في السماء من أجل احتماله الألم ده، يبقى ده كريدت معاه يعني عالي جدا في السماء. فيبقى الألم من أجل المسيح هبة، لأن زي ما بيقول في بيت أبي منازل كثيرة، كل واحد مش هيبقى فيه، هيبقى يعني مختلف في المكان عن الآخر، زي ما بيقولوا نجم يا إيه يمتاز عن نجم في المجد، كل واحد بحسب تعبه وبحسب الألم وبحسب الصليب اللي احتمله. فيبقى أنا إذا افترضوا أن أنا ربنا إداني مرض، فأهلا بالمرض إذا كان هيديني مكانة أعلى في السماء. ربنا ممكن إنسان يحتمل مرض، لكن واحدة مثلا تستحمل المرض ما تستحملش أن يبقى زوجها متعب. يعني ربنا عارف دي تستحمل إيه وربنا عارف دي تستحمل إيه، وبيدي لكل واحد على قد إيه قدر احتماله. لكن لو حياتنا إحنا كلها سهلة كده، ربنا في الآخر ممكن يدينا نشان على إيه؟ يعني هيدينا إكليل على إيه؟ مجرد إن إحنا مجرد بنتوب وبنعترف وكده وخلاص وحياتنا سهلة. لكن كل إن كنا نتألم معه فإننا نتمجد معه. وفي آية جميلة بتقول لأن خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. والأباء بيحطوها كده في وزنة مع بعض كده، بيقول خفة وثقل وضيقاتنا ومجد، وقتية وأبدية. واخدين بالكم؟ يعني حتى حد من الأباء مرة قال كده، يعني مثلا نص جرام عذاب يساوي 10,000 كيلو مجد. واخدين لبالنا؟ فيعني لو بصينا للأمور من خلال، مش من خلال الزمن ده، لكن من خلال السماء، وإن إحنا الإكليل اللي هناخده في السماء، فيبقى إيه؟ إحنا بنشكر ربنا على إيه؟ على بنعرف فعلا ساعتها إن إيه؟ وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيا. يعني أنا زي ما أبا جاهد من أجل المسيح، أنتوا كمان بتجاهدوا زي ماشيين في نفس الطريق ومتعرضين لألمات واضطهادات وضغوط من أجل ربنا، فأنتوا مشاركيني إيه هذا الجهاد ده. كده خلصنا كده إصحاح واحد، ومتهيألي كفاية كده عشان يعني من إلهنا كل كرامة ومجد إلى الأبد أمين. ده كده المقدمة والإصحاح الأولاني.